أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة توجب البيع اللازم ونقل الملكية من أول وهلة بالإجماع المركب، بمعنى أن الفقهاء يقولون بصحة المعاطاة في الهبة والإجارة، وكل من قال بصحتها في هذين البابين فهو قائل أيضا بصحتها في البيع، يعني لم يفرق من قال بصحتها في الهبة والإجارة بين الهبة والإجارة والبيع. فالإجماع المركب هنا يدلل على أن المعاطاة يتحقق منها انتقال الملكيتين منذ أول وهلة. وقد استدللنا ببعض الروايات الدالة على حصول الهبة بالمعاطاة، وكذلك الدالة على حصول الإجارة بالمعاطاة. إذن الروايات الدالة على تحقق الهبة والإجارة بالمعاطاة يستفاد منها أيضا صحة البيع وانتقال الملكية من أول وهلة بالمعاطاة، إذ لا قائل بصحة المعاطاة في هذين البابين دون البيع. إذن الأدلة كما عبرنا عند إمعان النظر فيها والتأمل في حيثياتها كالآيات أو كالآيتين اللتين أوردناهما، حل الله البيع والتجارة عن تراض، وكذلك الناس مسلطون على أموالهم، وأيضا الإجماع المركب. هذه الأدلة دالة على أن المعاطاة هي بيع لازم، وأن الملكية تنتقل إلى المتعاطيين، يعني ملكية الثمن إلى البائع وملكية المثمن إلى المشتري من أول وهلة، وليس حين التلف لأحد العوضين. وأيضا القول بالإباحة فقط دون الملكية مستبعد، وإن كان يظهر من عبارات كثير من الفقهاء القدماء ما عدا الشيخ المفيد كما أسلفنا. من هنا كاشف الغطاء يرحمه الله والذي يعبر عنه الشيخ الأعظم ببعض الأساطين قال: لو التزمنا بما يظهر من عبارات القدماء أن المعاطاة لا توجب البيع اللازم ولا يستفاد منها إلا الإباحة المحضة، لو استفدنا ذلك فقط للزم من ذلك تأسيس قواعد فقهية جديدة خلاف ما ذهب إليه الفقهاء، حتى الذين قالوا بأن المعاطاة توجب الإباحة يلزمهم أن ماذا؟ أن يرفعوا اليد عن بعض القواعد الفقهية المتسالم عليها. من هذه القواعد التي أشار إليها العلماء كاشف الغطاء رحمه الله والمحقق الثاني الكركي، كلاهما أشار إلى هذه اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها. منها من هذه اللوازم أن العقود تابعة للقصود، يعني ما يقصده المتعاقدان هو الذي يقع كما أسلفنا ذلك. فإذا كان المتعاطيان يقصدان الملكية من أول وهلة، ولكن حكمنا نحن بأن الملكية لا تنتقل لدى المتعاطيين، بمعنى أن انتقال المثمن إلى المشتري أو إلى من أعطى الثمن لا يتحقق، وكذلك انتقال الثمن إلى صاحب العين مثلا، بل يبقى كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه. نعم لهما أن يتصرفا، يعني من دفع الثمن بالتعاطي وهو في فرضنا المشتري مثلا، من دفع الثمن له أن يباح له التصرف في المثمن، ومن دفع المثمن يباح له أن يتصرف في الثمن فقط، إباحة التصرفات. شو يصير؟ يصير أن القصد للمتعاطيين هو التمليك ونقل الملكيتين، ولكن ما حدث في الحقيقة ليس بنقل للملكيتين، وإنما هو إباحة للتصرفات من لدن المتعاطيين، يعني كل منهما أباح للطرف الذي يقابله أن يتصرف في ما أخذه، ليس إلا سيصير قصدهما التمليك والنتيجة الإباحة. وهذا خلاف لما تسالم عليه الفقهاء من تبعية العقود للقصود، يعني للمقاصد، دائما إذا المقصد هو التمليك فكيف يكون ما قصد من تمليك لم يقع وما وقع من إباحة لم يقصى؟ أي ومن الواضح أنه في جميع المعاملات، يعني في البيع والإجارة والطلاق والنكاح وما إلى ذلك، كل هذه الأمور لا بد أن تتحقق. بماذا؟ ليس فقط بالإنشاء وحده أو ما يدلل على الإنشاء، بل بالإضافة إلى ذلك بالقصد. وإحنا هنا شو نقول؟ نقول إن قصد المتعاطيين هو انتقال الملكيتين للعوضين، ولكن ما حدث ليس هو انتقال للملكيتين، وإنما هو إباحة للتصرفات من لدن المتعاطيين، كل منهما يبيح الآخر فقط فحاس. طبعا هذا الكلام ليس في محله، لأنه خلاف المرتكب من التبعية، تبعية العقود للمقاصد من لدن ماذا؟ المتعاقدين. ما يقصده أي واحد من المتعاقدين هو الذي يقع، لأنه يقصد شيئا ويتحقق شيء آخر يغايره، كما هنا قصد المتعاطيين التمليك ولكن ما يتحقق الإباحة. هكذا يقول الشيخ كاشف الغطاء يرحمه الله. وأيضا يلزم من ذلك القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكن إذا تصرف أحد المتعاطيين تصرفا يتوقف على الملكية، قلنا بحدوث الملكية أنا ما هذا شيء يلزم منه أيضا. يقول كاشف الغطاء رحمه الله يصبح هذا التصرف أو إرادة التصرف، الإرادة بس هالإرادة القلبية دون التصرف الفعلي الخارجي، هذه الإرادة موجبة للملكية، يعني وهذا من الغرائب، لا إرادة التصرف. مثلا شخص أعطاك سيارته وأعطيته الثمن، وقلنا هذا الفعل أقصى ما يدلل عليه من لدن المتعاطيين الإباحة، ثم أن من أخذ السيارة أراد أن يبيع هذه السيارة، نقول مجرد هذه الإرادة القلبية سوف تتحقق الملكية أو لا، الإرادة مع الفعل مع البيع، وهذا أيضا من الغرائب لأمرين. الأمر الأول الإرادة مع البيع، إذا باع يعني في الحقيقة شنو؟ انتقلت هذه الملكية لغيره، والحال أنه ليس بمالك، فكيف باع ما لا يملكه؟ والحال لا بيع لا في ملك، كيف نقل ملكية شيء لا يمتلكه هو؟ فإذا القول بأن المعاطاة توجب الإباحة يلزم من أن إرادة التصرف أو التصرف أو كل منهما مع بعضهما، الإرادة مع التصرف الخارجي شنو؟ يجعلان كل من المتعاطيين يمتلكان. والحال احنا نشوف لا الإرادة كعمل قلبي ولا أيضا الفعل الخارجي. الفعل الخارجي إنه لو باع كيف يبيع شيئا لا يملكه؟ هو له الإباحة في التصرف فيه، فكيف أصبح بيعه موجبا لملكيته أنا ما قبل بيعه؟ هذا إيجاب الملكية، يعني من فعل لا يوجب الملكية، لأن موجبات الملكية أما أمور قهرية كالإرث أحصل يعني من دون اختيار، يموت المورث فيرث الوارث، أو أمور ماذا؟ اختيارية كالبيع والشراء. أما أن يكون الفعل الذي يحدث من لدني المتعاطيين كالإرادة لأحدهما، إرادة البيع لأحدهما أو إرادة العتق موجبة للملكية، فهذا من الغرائب، من الغرائب. فإذا القول صاحب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء يقول إن القول بأن المعاطاة توجب الإباحة شي يلزم منه؟ يلزم منه أن يكون أيضا إرادة التصرف موجبة للملكية، أو إرادة التصرف مع التصرف يوجبان الملكية، وكلا أو هذا الأمر ليس بمعهود من لدن الفقهاء، يعني لا يقول به الفقهاء، هو أصلا قال عبارة يعني قال إن الالتزام بهذه اللوازم يصعب على الفقيه، أو تصعب على الفقيه، يعني الفقيه لا يمكنه لفقاهته أن يلتزم بهذه اللوازم التي تشكل غرابة صارخة كما نعبر، غرابة يعني في منتهى ماذا؟ أي الوضوء. قد يقال لا بأس، لا بأس أن تكون إرادة التصرف من أحد المتعاطيين موجبة للملكية، صحيح أن الفعل وهو المعاطاة من لدن كل منهما يوجب الإباحة، ولكن هناك إذن يسمى بالإذن الضمني، هذا الإذن الضمني له بعض الأمثلة في الفقه، قد يكون الحال فيما نحن فيه يماثل بعض الأمثلة الفقهية، يعني هناك إذن ضمني، مثلا شخص يمتلك ماذا؟ عبدا أو سيارة، فأقول له مثلا اعتق عبدك عني. ايش معنى اعتق عبدك عني؟ اي معنى اعتق عبدك عني، اولا يعني ملكني عبدك، وثانيا انت وكيل عني في عتقه،
ففي الحقيقة هذا اعتق عبدك عني يتكفل بأمرين: الأول التمليك، والثاني التوكيل في العتق. كما لو قلت له مثلا: بع سيارتك وتصدق بها عني، نفس الكلام. يعني في الحقيقة ملكني السيارة ثم بع هذه السيارة التي دخلت في ملكيتي وتصدق بثمنها عني. فلماذا لا يكون الحال في المعاطاة الموجبة للإباحة أن إرادة التصرف من لدن أحد المتعاطيين أو الإرادة والفعل يماثلان ما أوردناه من المثال؟ يقول الشيخ كاشف الغطاء وغيره يقولون هكذا: في الأمر بالعتق أو الأمر بالصدقة يوجد، كما قلنا في الحقيقة يوجد أمران. الأمر الأول هو ماذا؟ أنك أنت في الحقيقة كأنك تشتري منه العبد أولا وتمتلك العبد، يعني تقول له: بعني العبد، بعني السيارة. فهو ماذا؟ يعني يملكك العبد أو السيارة، ومن ثم يصبح وكيلا عنك بعد ملكيتك في عتق العبد أو في بيع السيارة التي ملكك إياها للتصدق بثمنها. فإذا الفارق هناك، يعني يفهم فهم عرفي ضمني لاعتق عبدك أو بع السيارة وتصدق بها عني، هناك يعني فهم لازم للكلام واضح بينما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك. كيف الأمر ليس كذلك؟ يعني أن ما حدث من لدن المتعاطيين هو مجرد الإباحة فقط وفقط، لا يوجد توكيل ضمني. إذ هم اتفقوا على الإباحة كما قلنا، بعض العبارات يعني فيها إفصاح عن هذا المعنى، الإباحة المجردة، بل أن بعضهم منع من التصرفات الموجبة للملكية، قال هذا ما يجوز، كما مر علينا في عبارات بعضهم. فكيف نجعل ما نحن فيه من قبيل ماذا؟ اعتق عبدك أو تصدق بثمن السيارة. صدق بثمن السيارة هذا واضح، يعني ملكني السيارة ثم بع السيارة وتصدق بثمنها عني. في الكلام مثل ما نقول هناك مقدمات مطوية، وبالضبط مثل ما مر علينا، مثل إذا قلت لك مثلا في النحو: قم، يعني قم أنت. ومر علينا أيضا أن في بعض الأحيان نحذف ماذا؟ الخبر للعلم به مسبقا. كذلك ها هنا في دلالات التزامية للكلام، يعني تدلل عليه بشيء من الوضوح، ما في خفاء في دلالة الكلام. تعال إلى ما نحن فيه، إذا كان الفعل فقط وفقط يستفاد منه الإباحة، فكيف إرادة المباح إليه في التصرفات أوجبت أن يكون مالكا؟ يعني لم نعهد من شيء، ما في سبب يوجب التمليك، حتى السبب الضمني منتفي، يعني ما في شيء، مجرد هذه الإرادة، هو أراد أن يبيع هذا الشيء أو أن يعتق العبد أو أن يتصرف فيه، فكيف ملك بهذه الإرادة؟ يعني من الغرائب أن نقول إن الإرادة أو الإرادة مع الفعل أو كل واحد منهما على حدة يوجبان الملكية الآنية، الأمر ليس نعم بهذا النحو، خصوصا أن الفقهاء يقولون إن في اعتق عبدك مثلا اعتق عبدك أو تصدق بقيمة السيارة، يعني بع السيارة وتصدق بقيمتها عني، اللي قلنا هناك إذن ضمني بأنه يعني أولا يملك ومن ثم ماذا بعد التمليك يعتق العبد أو يملك ثم يبيع ليتصدق بالقيمة، الإذن الضمني اللي قلنا في دلالة للكلام عليه، ما نحن فيه الأمر فيه ليس كذلك، يعني لا دلالة في الكلام ضمنا عليه، ما في دلالة ضمنية عليه حتى نقبل نقول هذا نظير ما لديهم، هذا ما في، يعني ما في عندنا أن هذا نظير ذاك، ما في وجه شبه أصلا، لأن الفعل المتعاطيين مجرد ما يستفاد منه هي الإباحة المجردة المحضة، كوننا نقول إن هذه الإباحة المحضة أو المجردة نعم بتلف أحد العوضين أو بالتصرف الموجب للملك تتحقق الملكية، فيه شيء من الغرابة، يعني خلافا لما اتفقت عليه سيرة الفقهاء، حتى من قال منهم بالإباحة المحضة بأن الأسباب المملكة هي كذا وهي كذا، أما الإرادة وحدها أو الإرادة مع التصرف فلم يقل فقيه من الفقهاء أنها توجب الملكية، ولم يقل فقيه أيضا أن هذا فيه إذن ضمني بالتملك حتى يقاس ما نحن فيه، أو يقال أن ما نحن فيه نظير ما يقوله الإنسان في اعتق عبدك عني وتصدق بثمن السيارة مثلا، الأمر يختلف اختلافا كبيرا. إذن هذه اللوازم من الواضح أنه لا يمكن لمن التفت إلى قاعدة تبعية العقود للقصود وعرف الأسباب الموجبة للملكية والانتقال الملكيتين أن يرتئي أن الإرادة وحدها توجب التمليك أو الإرادة مع الفعل يوجبان التمليك، الأمر ليس بهذه البساطة أو يعني أن يقول به الفقيه المتمرس في فقهه، وللكلام تتم ستأتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.